مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا، ومن القاهرة عدنا إليكم، ودائما نعود إليكم بكل ما هو جديد على الساحة السياسية في مصر والعالم العربي والإسلامي. في مصر أعلننا بالأمس هنا على شاشة الرحمة أنه تم إعلان بشكل نهائي من لجنة الانتخابات الرئاسية العليا أنه تم استبعاد 10 مرشحين الذين تم استبعادهم من قبل، تم رفض طعنهم بشكل كامل وتم استبعادهم بشكل كامل. حضراتكم متابعين من امبارح ردود الفعل الموجودة في الشارع السياسي ما بين مختلف القوى السياسية والتيارات الدينية وأنصار المرشحين الذين تم استبعادهم بشكل نهائي. بنذكر حضراتكم ان المادة 28 من الإعلان الدستوري بيأكد حصانة قضائية كاملة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حين تبت باتا نهائيا في قراراتها. اذا القرار اللي صدر بالامس قرار نهائي لا يمكن الطعن عليه امام اي من الهيئات القضائية الموجودة في مصر. طبعا ردود الفعل كانت متوقعة من انصار النائب او المرشح المستبعد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. انصار الشيخ حازم بالامس اعلنوا اعتصاما مفتوحا، والشيخ حازم كان معاهم، وصدرت كل الصحف المصريه صباح اليوم تنقل صور للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هو وانصاره امام لجنه الانتخابات الرئاسيه في منطقه مصر الجديده. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وجه نداء لانصار المعتصمين امام اللجنه في مصر الجديده بنقل هذا الاعتصام الى ميدان التحرير. معنا خبر بيقول ان انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بالتحرير يعلنون تأييدهم لمطالب جمعة 20 ابريل، وقبلها خبر اخر بينقل بعض من هتافات انصار الشيخ حازم يقول يا لجنة يا مزورين جبتوا دليلكم منين؟ هتافات مؤيدي الشيخ ابو اسماعيل امام لجنة الانتخابات الرئاسية. الامر ما وقفش عند الشيخ حازم، وكنا هنرجع لموضوعنا تاني، لكن ايضا الاخوان المسلمين اعلنوا عن غضب شديد. الإخوان المسلمين كجماعة دعوية وأيضا حزب الحرية والعدالة أعلنوا رفضهم الكامل لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية. المهندس خيرت شاطر قال إن العسكري يبحث عن سلطة يحركها من خلف ستار وليس لديه نية لتسليم السلطة. إذن الشاطر يرفض، وأيضا الإخوان المسلمين والحرية والعدالة بيرفضوا، رغم تأكدهم في مرات سابقة على أو تصريحات سابقة كان منها تصريح لأمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين قال إن الجماعة ستواصل دعمها للدكتور محمد مرسي المرشح الاحتياطي الذي تم الدفع به في الأيام الأخيرة لتقديم الأوراق تحسبا للموقف اللي الجماعة فيه دلوقتي. برجع مع حضراتكم تاني لموضوع المرشح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المستبعد. أيضا النهاردة بدأت معركة إعلامية ما بين لجنة الانتخابات الرئاسية مع الشيخ حازم وقبل يومين من جمعة 20 أبريل، وانطلق أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو في حوارات صحفية وإعلامية على القنوات الفضائية، وقدم نسخة من الأوراق الكاملة التي يعتقد أنها تثبت صحة موقف لجنة الانتخابات الرئاسية. انفرد بها موقع اليوم السابع ونشرها منذ قليل على الموقع صورة كاملة من المستندات التي استندت إليها اللجنة. من بين هذه المستندات، ويا ريت الاخوه في الكنترول يعرضوا صور هذه المستندات الموجوده على موقع اليوم السابع منذ دقائق، من بين هذه المستندات خطاب بقراه لحضراتكم السيد المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنه، تحيه طيبه وبعد: اتشرف بان ابعث رفق هذا بصوره من المذكره الوارده من وزاره الخارجيه الامريكيه والتي تشير فيها الى ان والده الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قد اكتسبت الجنسيه الامريكيه بتاريخ 25/10/2006. إذن الموضوع ما هوش جديد. هذا هو الخطاب اللي وجهته السفيرة وفاء بسيم لمساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير لأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية. طبعا المستندات اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة الآن، ده صورة المستند اللي أنا قريته لحضراتكم منذ لحظات، وأيضا بقية المستندات بنعرضها لحضراتكم على الشاشة الآن. إذن الكلام اللي قلناه بالأمس، قلنا إن من المفترض أن لجنة الانتخابات الرئاسية إذا كانت تملك عقيدة كاملة أن ما لديها من مستندات تؤكد صحة موقفها، فلماذا لا تعلن هذه المستندات للرأي العام حتى لا تتركنا في حيص بيص؟ إحنا دلوقتي قلنا لحضراتكم إن وفد من مجلس شورى العلماء راح في محاولة للاطلاع على هذه الأوراق، لكن الشيخ حازم اعتبر ان اطلاعهم على هذه الاوراق دون وجوده بيعتبر طعن في الظاهر ويعتبر خيانة. وبالتالي علمائنا الأفاضل قالوا أنهم ما اطلعوش على هذه الأوراق، وبالتالي عرض هذه المستندات للرأي العام كان الحل الأخير، وربما يفتح باب لمواجهة إعلامية بعد القرار النهائي للجنة باستبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. اللجنة لن تواجه فقط الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وإنما أيضا ستواجه غضبة الإخوان الشديدة الذين أعلنوا أنهم سيخرجون في مليونية 20 أبريل. المشهد الرئاسي ليس وحده هو المسيطر على الأحداث هذا اليوم، ولكن اتفاجئنا بحدث جلل. نعم بقول لحضراتكم حدث جلل. الأخبار نقلت لنا وبالصور من القدس الشريف مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة يزور القدس ويؤم المصلين بمسجد البراق. بقول الخبر مرة تانية، مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة يزور القدس ويؤم المصلين بمسجد البراق. حضراتكم فاكرين من قرابة 10 أيام وربما أسبوعين ربما يزيد قليلا زار الحبيب علي الجافر الداعية اليمني المعروف زار القدس الشريف، قامت الدنيا وما عادتش، وناس كتير جدا استنكرت موقف الحبيب علي الجافري. لكن الغريب الأزمة وفيش ربما عند الحبيب علي الجافري فقط، وإنما البعض تحدث أيضا عن حج الإخوة الأقباط للقدس الشريف. مسألة زيارة الإخوة الأقباط للقدس الشريف، القرار اللي كان منعه البابا شنودة الآن تحرروا من هذا القيد اللي كان فرضه عليهم البابا، والآن ذهبوا في وفود لزيارة القدس الشريف. إذن الحبيب علي الجافري زار القدس وقامت الدنيا وما عادتش. الأقباط أعلنوا عنادا شديدا وقاموا بزيارة البعض منهم زار القدس أيضا، والآن الدكتور علي جمعة بلا مبررات وبلا موقف واضح يزور القدس الشريف. خلينا أرى لحضراتكم ردود فعل هذا الخبر الذي أثار جدلا واسعا ما بين مختلف القوى السياسية والتيارات الدينية. بقرأ لكم نص الخبر أولا وبعدين هنقل لحضراتكم ردود الفعل المتبينة. زار الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية القدس عصر اليوم وأما المصلين في مسجد البراق بالحرم القدسي الشريف، ورافق المفتي في زيارته الأمير غازي بن محمد مستشار العاهل الأردني للشؤون الدينية ورئيس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي اليوم، بافتتاح كرسي الإمام الغزالي للدراسات الإسلامية بالقدس الشريف بدعوة من مؤسسة آل البيت الملكية الأردنية وباعتباره أحد أمناء المؤسسة. كما أما مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة خلال الزيارة المصلين في صلاة الظهر داخل مسجد البراق بالحرم القدسي الشريف، ورافقه في الزيارة والصلاة الأمير غازي بن محمد رئيس مؤسسة آل البيت والشيخ محمد الدكتور محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى والشيخ عبد العظيم سهلب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس والدكتور عزام الخطيب رئيس أوقاف المسجد الأقصى. أكد مفتي الجمهورية أن هذه الزيارة تمت تحت الإشراف الكامل للسلطات الأردنية وبدون الحصول على أي تأشيرات أو أختام دخول، باعتبار أن الديوان الملكي الأردني هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف. ده لغاية هنا انتهى الخبر، لكن خليني أذكر لحضراتكم بعض من ردود الأفعال. الدكتور صفوت حجازي قال أن زيارة القدس سقطة ويجب عزل المفتي. الجبهة السلفية قالت أن زيارة المفتي مخزية ويجب إسقاط شيوخ السلطان. نقابة المحامين قالت على لسان وكيلها الأستاذ محمد الدماطي زيارة المفتي للقدس تطبيع وانحراف عن الثوابت الوطنية. شكر عبد الغفار شكر قال أن زيارة المفتي للقدس خرق لكل المواثيق القوى الوطنية. وأقول لكم سريعا أيضا أن عبد الخالق الشريف أيضا مسؤول قسم الدعوة بجماعة المخادر المسلمين قال أن زيارة المفتي للقدس أمر محزن جدا، وأنصار لا تزال ردود الفعل أيضا مستمرة. مستشار الدكتور علي جمعة الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي قال أن المفتي صلى ركعتين بدون تأشيرة إسرائيلية، والأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري قال أن زيارة المفتي للقدس إساءة للعمل الوطني، ونائب رئيس تحرير حزب الأحرار اعتبر أن زيارة المفتي للقدس شو إعلام. لغاية هنا ردود أفعال المفتي لن تنتهي، لكن هيكون معانا في حلقتنا الليلة مناقشة كاملة حوالين الموضوع. لكن القضية المهمة أيضا والموجودة على الساحة هو تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلى 5 يونيو المقبل. معنا على الهاتف للتعليق على تأجيل هذه القضية الحقوقي المعروف الأستاذ نجاد البرعي. أستاذ نجاد أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، أهلا بيك
أستاذ نجاد. مسألة تأجيل قضية التمويل الأجنبي، شايف الدنيا فيها رايحة على فين وسط هذا الزخم السياسي الكبير الذي تشهده مصر هذه الأيام؟
يعني خلينا نقول ان ده تأجيل روتيني، لانه النهاردة المحكمة فضت حوالي 54 كرتونة من الإحراز، وكان لابد للدفاع ان يطلع على هذا الكم الكبير من الوثائق ويصوره او يشوف بس عشان يستطيع ان يبدي دفاعه. اتصور انه من الجلسة الجاية 5-6 وتيرة المحاكمة هتكون اسرع، ومتوقع ان تنتهي في الظروف العادية قبل رمضان ان شاء الله، يعني نتكلم على 12-7 15-7 يمكن 30-6، لانه في النهاية القضية مش كبيرة وما افتكرش ان هيبقى فيها شغل كتير.
اتفضل يا نجاد. اتفضل يا فندم.
ففعليا ان شاء الله من المجالس الجايه هنبتدي جزء من طلباتنا احنا جبناه، جزء من الطلبات كما صرحت لنا بيه النهارده. الجلسه الجايه ان شاء الله هنبتدي نعد دفاعنا، ربما لا نستدعي شهود، ربما نبدا في المرافعه على طول. في تقديري انه القضيه الجزء الاجرائي فيها ربما قرب على الانتهاء، وهيبدا الجزء الموضوعي المتمثل في الدفاع، واللي نرجو انه ما ياخدش وقت طويل.
نعم، اذا التاجيل تاجيل اجرائي للاطلاع على احراز القضيه.
صحيح.
نعم، الحقوقي المعروف الاستاذ نجاد البرعي. خليني قبل ما اقفل مع حضرتك عاوز تعليق سريع من حضرتك على زياره مفتي الجمهوريه الدكتور علي جمعه للقدس عصر اليوم بدون تاشيره اسرائيليه، لكنه خرق مساله هذا الحاجز اللي فرضه كافة التيارات السياسية والدينية في مصر عن زيارة القدس.
يعني بصرف النظر عن موضوع التأشيرة، أنا شايف أنه ما كان فضلت المفتي يعني ينزلق إلى مثل هذا المنزلق من ناحية القوى الوطنية كلها، وحتى كثير من الرسميين إلا الوحيد مهات رسمية كانوا واخدين قرار بأن يكون العلاقات مع إسرائيل باردة إن لم نستطع أن تكون مقطوعة. ربما الرسميين مضطرين للسفر، لكن زيارة الشيخ علي جمعة لم يكن لها مبرر، وأتصور أنها تفتح ثغرة في جدار أحكمة القوى الوطنية يعني وبناءه حتى ما بعد زيارة الرئيس السادات إلى القدس وبعد توقيع كامب ديفيد، أنه لا تطبيع إلا بعد عودة الحقوق الفلسطينية كاملة والحقوق العربية كاملة في القدس الشريف، وبالتالي يعني أنا مندهش، وربما ننتظر تعليق الشيخ.
إذن بأشكرك الحقوقي المعروف الأستاذ نجاد البرعي، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا على التعليق على قضية التمويل الأجنبي وأيضا قضية زيارة مفتي الجمهورية للقدس الشريف. القضايا لا تزال ساخنة، معنا موضوعات عديدة، خليني أنقل لحضراتكم بعض منها. اجتماع مغلق الآن للقوى السياسية داخل البرلمان لحل أزمة التأسيسية. أزمة التأسيسية زي ما حضراتكم عارفين البعض يبحث عن مخرج لأزمة التأسيسية الحالية. التأسيسية تم تشكيلها زي ما حضراتكم عارفين، لكن صدر حكم القضاء الإداري ببطلان هذا التشكيل. المفتي أو آسف المشير اجتمع مع قادة الأحزاب السياسية وقادة القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان بحثا عن مخرج. البعض قال أن تشكيل الهيئة التأسيسية أو اللجنة التأسيسية في الفترة القادمة سينتخب أعضاها من خارج البرلمان، لكن مسألة المخرج الرئيس لهذه الأزمة حتى الآن لم نصل إلى تشكيل أساسي أو شكل نهائي للمخرج من أزمة التأسية. كان من المفترض يكون معنا على الهاتف الأستاذ النائب المحترم الأستاذ محمد البلتاجي، ترى موجود معنا ولسه هنشوف مع زمايلنا في الكنترول. لكن خليني أنتقل مع حضراتكم لقضية أخرى، وهي القضية اللي بالفعل كان لقناة الرحمة انفراد سجلته من داخل السويس ومن داخل شركة النصر للبترول. شركة النصر بترول زي ما حضراتكم زي ما عرضنا لحضراتكم بالأمس وأول أمس من داخل السويس ومن داخل الشركة لأول مرة كاميرات بتدخل جوه الشركة وتصور الأوضاع على الطبيعة. لو تتذكروا حضراتكم أربع سهريج كانت موجودة، كان سهريج واحد بس اللي كان مولع أول أمس، امبارح هذا السهريج انفجر واشتعلت النيران في الأربع سهريج المتبقية، لكن بفضل الله تم القضاء على هذه السهريج كاملة. لكن المواجهة لم تكن فقط عند إطفاء الحريق، وإنما المواجهة البرلمانية اليوم. لو زي ما حضراتكم شايفين بناء على حضراتكم على الشاشة بعض من الصور التي التقطتها كاميرات قناة الرحمة من موقع الحدث وما حدث هناك في شركة النصر البترول. لكن الدكتور عبد الله غراب المهندس عبد الله غراب وزير البترول كان النهاردة في مواجهة مع نواب الشورى، قال لهم أن حريق السويس لن يؤثر على مخزون السولار ولا البنزين. طبعا الشركة وزير البترول قال أنه حريق شركة النصر البترول محافظة السويس لن يؤثر على كمية المطروح من السولار والبنزين في السوق المصرية، لكن شركة النصر لا تنتج البنزين لكنها تنتج قرابة 2000 طن يوميا بما يعادل 10% من إنتاج السوق المصرية، إلا أنه جرى نقل المنتج لشركات تكرير البترول الأخرى ولن يكون هناك أي تأثير على المنتج المحلي. لكن إحنا تواصلنا مع المسؤولين مع الشركة من الشركة في السويس وأكدوا لنا أنه تم القضاء على الحريق بالكامل. يجري الآن محاولات حثيثة للتخلص من هذه الكميات. الوزير عبد الله غراب كنا معه على الهاتف وأكد على أن تم بالفعل القضاء على الحريق بكامل المناطق اللي كان فيها الحريق بالأمس، والدنيا إن شاء الله بإذن الله تكون أمان في السويس ويا رب يتعدى على خير، وإن شاء الله الخسائر يمكن تداركها بإذن الله تبارك وتعالى. أزمة بورسعيد لا تزال أزمة بورسعيد تملأ السمع والبصر. بالأمس كانت محاكمات أحداث بورسعيد، لكن اليوم كان خبرا مهما وهو عودة اللواء أحمد عبد الله لأداء يمينه الدستورية محافظة لبورسعيد، ويعود بعد عدة أشهر من استبعاده من محافظة السويس، والذي عاد استجابة للعديد من المطالب من أهالي السويس. فضيلة الشيخ محمد حسان في زيارة حاليا لأسيوط كان لي تصريحات مهمة في مؤتمر عقد في أسيوط. فضيلة الشيخ محمد قال في هذا معنا على الهاتف المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتعليق على أحداث النصر بترول. مهندس هاني أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك، أهلا بيك
فندم. إحنا حابين نطمن مشاهدينا الكرام أولا على ما حدث في السويس، وهل بالفعل تم القضاء على الحريق بشكل كامل ونهائي، ثم بعد ذلك على تأثير ذلك على احتياطي مصر من استهلاك البنزين والسولار.
هو طبعا الحمد لله تم السيطرة بالكامل من امبارح الساعة 5، وحضرتك بتتخذ حاليا إجراءات بقى المراجعة الكاملة للأسباب. في لجنة تم تشكيلها يوم الحادث، شكلناها من برئاسة رئيس إحدى شركات البترول المتخصصة في أعمال السلامة والصحة المهنية. وبالنسبة لحضرتك حضراتكم يمكن رحتوا بعد كده زرت الموقع وعملتوا هناك مقابلة
بالفعل يا فندم، كان الصراحة يكون معانا لكن اعتذرت لظروف صحية.
انت عارف احنا كنا بقالنا 48 ساعة صاحين قدام النار،
كان الله في عونكم
يعني الحمد لله قراب يعني
الحمد لله رب العالمين،
والحمد لله تم السيطرة بالكامل حضرتك من امبارح الساعة 5. دلوقتي حاليا بيتم عملية بقى التبريد، وصلت درجات الحرارة 18-20 درجة مئوية، دي حاجة الحمد لله هايلة يعني
الحمد لله.
احنا بنقول ان احنا هنبتدي نستأنس، بيتراجع دلوقتي كل وحدات التقطير ووحدات التكرير اللي موجودة في المعمل علشان إعادة التشغيل الآمن لهذه الوحدات. اللي أنا أحب أطمن بس السادة المشاهدين إن المنطقة دي هي منطقة خزانات وليست معمل التكرير.
نعم.
طبعا معمل التكرير كان قريب جدا من مكان الخزانات، لكن الحمد لله السيطرة على الحريق تمت بمجهود كبير جدا زي ما حضراتكم شفتم.
نعم.
من رجال البترول ورجال الجيش ورجال الشرطة والمحافظ، والحمد لله تم السيطرة بالكامل.
يعني ده تم بالفعل ست هاني بيه، لكن خلينا نطمن المشاهدين الكرام على تأثير ده على استهلاك الناس اليومي من البنزين
والسولار، لأن المعمل ده ما بينتجش بنزين.
نعم.
أول نقطة بس عشان السادة المشاهدين يعرفوها، المعمل ما بينتجش بنزين، المعمل بينتج سولار. أما كمية السولار اللي موجودة حضرتك، احنا الحمد لله دلوقتي وزعنا كمية الخام اللي موجودة على معامل التكرير التانية، وبنستعوض كمية السولار اللي بتنتج محليا من 7 معامل أخرى، فما عندناش مشكلة خالص إن شاء الله في أي تأثير على السولار أو البنزين في السوق المحلي نتيجة اللي حصل. بالإضافة طبعا الحمد لله برضو إن رصيف المينا اشتغل وبدأت تربط عليه المراكب اللي جاية بيها السولار المستورد اللي احنا بنكمل بيها احتياجاتنا في السوق المحلي.
نعم، لكن
الامور الحمد لله ما فيش
بفضل الله الامور تمت على خير. لكن هل ما حدث، وخلينا استغل فرصه وجود حضرتك معايا على الهواء دلوقتي، هل ما حدث يجري دراسته بشكل ما لكي لا تتكرر مثل هذه الاحداث مره اخرى، خاصه وان الامر تكرر مرتين خلال اكثر من سنه؟
عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، ان حرائق البترول شيء والحرائق الاخرى شيء ثاني. حرائق البترول بتتعامل مع مواد هيدروكربونيه تفاعلاتها مستمره، درجات الحراره بتاثر في زياده الاشتعال، موضوع غير ان لا قدر الله بيت بيتحرق ستاره بتتحرق كلام زي كده بتقدر تسيطر عليها بميه. الحريق ده ما بيسيطرش عليه بميه، احنا بنستخدم الميه في التبريد، تبريد المنشات اللي حواليها، اما وسيله الاطفاء الرئيسيه هي ماده الفوم.
نعم.
وده حضرتك عشان برضو تبقوا عارفين ان اللي حصل ده انجاز كبير جدا جدا جدا، ان قدرنا نحصر النار في المكان اللي كانت فيه، ولم تتقل لمعمل التكرير، ولم تخرج عن حيز المكان اللي كانت فيه، بالرغم ان كان هناك مؤشرات كثيره جدا انها كان ممكن تعرض المكان كله للمشكله. دراسه الاسباب اكيد، مراجعه التشغيل اكيد، الدروس المستفاده اكيد، لو هناك مخطئ سيحاسب، ولو هناك مثاب يعني انسان احسن سيثاب.
نعم. إذن المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بأشكر حضرتك شكرا جزيلا لهذا الإيضاح لمشاهدينا الكرام حول أحداث الناصر البترول. أحداثنا النهاردة لا تزال مستمرة. النائب الملكيمي كان في مواجهة النهاردة في جلسة مجلس الشعب، وتم إحالته، البلكيمي يعتذر للشعب المصري وسط تصفيق شديد من النواب. زي ما حضراتكم تتذكروا أنه حزب النور كان طلب يعني إسقاط العضوية عن النائب. الدكتور سعد الكتاتني أحال هذه القضية للجنة التشريعية والدستورية في البرلمان لأخذ الرأي فيها والتصويت عليها. أصحاب الحوالات الصفراء، قضية الحوالات الصفراء لا تزال تشغل الرأي العام أيضا. أصحاب الحوالات الصفراء يقطعون شارع التحرير اعتراضا على المشاكل التي لديهم. مع القضية الأخيرة في فقرتنا الإخبارية، خلينا قبل ما نعدي قضية أصحاب الحوالات الصفراء، معنا على الهاتف الأستاذ علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. أستاذ علاء أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك يا فندم.
فيما يتعلق بهذه الأزمة وقطع أصحاب الحوالات الصفراء لشارع التحرير، هل تم التعامل مع هذه المشكلة؟
والله القضية من البداية أعلننا جداول زمنية للصرف. للأسف الشديد هي كل المشكلة نتجت من عدم التزام أصحاب الحوالات بمواعيد الصرف اللي قررها البنك المركزي. بأناشد الجميع الالتزام بمواعيد الصرف، والجميع هيصرف ومالهاش يعني العجلة، يعني ليس لها أي فائدة.
نعم.
نرجو للجميع يعني التعامل بثقافة النظام حتى نستطيع أن ننجز أعمالنا في الوقت المحدد له في نهاية شهر 5. النهاردة كان في حد عندهم وناشدنا الجميع، وأنا بناشد الجميع خلال برنامجكم الموقر أن يلتزم الجميع بمواعيد الصرف.
إذن بشكرك شكرا جزيلا. أنا السيد علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. فيما يتعلق بأزمة الحوالات الصفراء، الأستاذ علاء عوض بيأكد ويقول مرة تانية وتالتة وعشرة إن الالتزام بجداول الصرف من الممكن أن تسهل هذه الأزمة المتكررة في مختلف أنحاء الجمهورية. مجلس الشعب يوافق على تقليص شهادة الثانوية العامة لعام واحد بدءا من العام المقبل. لو تتذكروا حضراتكم كنا انفردنا من قرابة 3 أسابيع بتصريح مهم من مساعد وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم التربية والتعليم الدكتور رضا مسعد، قال لنا هنا في من القاهرة أنه من العام المقبل سيتم تنفيذ نظام السنة الواحدة. بعد ما خرج من عندنا وتمت المناقشات، البعض قال أن وزارة التربية والتعليم رفضت موضوع تطبيق السنة الواحدة، فعادت المناقشات مرة أخرى في مجلس الشعب، لكن اليوم تمت الموافقة النهائية على نظام السنة الواحدة. معنا لتوضيح حقيقة ما حدث في هذا النظام الجديد للثانوية العامة الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب. دكتور شعبان أهلا وسهلا بحضرتك.
يا مرحبا.
دكتور شعبان، عاوزين نوضح للناس ما حدث من مناقشات حول نظام الثانوية السنة الواحدة، كيف سيعود وطبيعة المناقشات التي حدثت، والكلام أيضا عن اعتراض وزارة التربية والتعليم فيما سبق على تنظيم نظام تطبيق نظام السنة الواحدة.
المجلس الشعبي اليوم الحمد لله وافق بالإجماع على من حيث المبدأ على تحويل نظام الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة بدلا من سنتين، تحقيقا للأهداف اللي احنا أشرنا إليها في مناقشات المجلس من حيث تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وأيضا تخفيف التوتر الواقع على الطلاب وأولياء الأمور. ده بنختصره من سنتين إلى سنة واحدة. وهذا طبعا يعتبر شيء طيب بالنسبة للأسر المصرية اللي بتنفق مليارات على الدروس الخصوصية، فهذا العمل سيؤدي إلى تخفيف الإنفاق على الدروس الخصوصية، وأيضا هيوفر على الوزارة ملايين الجنيهات اللي بتنفق على الكنترول اللي بيعد للسنة الثانية.
نعم.
الوزير ما يقال عن أن وزير التربية والتعليم اعترض على هذا النظام، هذا غير صحيح على الإطلاق، لأن وزير التربية والتعليم منذ بدأنا دراسة هذا الموضوع من حوالي أكثر من 40 يوم وهو متحمس للمشروع، ولكن كل تحفظه أنه كان عاوز يبدأ تطبيقه من الطلاب اللي هيلتحقوا بالسنة الأولى السنة القادمة، يعني طلاب الصف الثالث الإعدادي.
نعم.
اللجنة رأت أنه التطبيق يكون من طلاب الصف الأول الثانوي اللي هيدخلوا تانية السنة الجاية، ده الخلاف الوحيد، ومش خلاف بقدر ما هو الوزير بيتحفظ على
لكن
انه
النتيجة وصلت الى دكتور شعبان هيتنفذوا ابتداء مع الطلاب السنة اولى سنة والسنة الجاية ولا تلت عدد؟
طبعا المشروع المقدم اللي خد موافقة من حيث المبدأ هو مشروع على تم تطبيقه ابتداء من العام القادم، اي على الصف الاول الثانوي، ده المشروع المقدم، وان شاء الله خد موافقة مبدئية اليوم، وسيتم عرض المواد تفصيلا يوم الاحد القادم في الجلسة الصباحية ان شاء الله.
إذن بشكرك شكرا جزيلا الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، بشكرك لهذا التوضيح. إذن نظام الثانوية العامة سيتم تطبيقه ابتداء من العام القادم بعد الموافقة النهائية في مجلس الشعب على طلاب سنة أولى ثانوي، استعدوا، وبشرة بنبشرها لكم من خلال من القاهرة. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الإخبارية، لكن حلقتنا لسه مكملة مع حضراتكم، قضايا الساعة ستبقى معكم على الطاولة مع ضيوفي الكرام، الأستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي المعروف، والأستاذ عمران مجاهد عضو مجلس الشعب وزعيم المستقلين بالمجلس، والأستاذ أدري الحجار نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.